أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان الاستلال بسوء الاختيار، وقلنا إن الكلام في هذا المقام يقع في موضعين. تارة يقع الكلام في حكم الخروج نفسه وأنه محكوم بأي حكم من الأحكام، فهل هو واجب أو حرام، أو واجب وحرام، أو غير محكوم بحكم من الأحكام الخمسة. والثاني الموضع الثاني في حكم الصلاة الواقعة في هذا المكان. أما الكلام في المقام الأول فقد ذكرنا أن الأقوال فيه مختلفة، فنسب إلى بعضهم أنه ذهب إلى حرمته وأنه لم يتغير حكمه بالاضطرار، كما أنه كان مبغوزا وحراما قبل الدخول، يعني جميع أنحاء التصرف في مال الغير بدون إذنه كان محرما، سواء كان بالدخول أو بالبقاء أو بالخروج، كل ذلك تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان حراما من الأول ولم تسقط الحرمة بعد الدخول، وإن كان المكلف مسترا، وذلك لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار حتى خطابا فضلا عن الملاك والعقاب. قلنا إن هذا أمر لا يمكن، وذلك لأن التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، ولا يمكن تكليف المكلف بما لا يتمكن من امتثاله. إذا كان الخروج محكوما بالحرمة شرعا كان هذا من التكليف بما لا يطاق، فإن البقاء محرم على الفرد إذ لا مجوز للبقاء جزما. وأمر المكلف مردد بين البقاء والخروج، والبقاء محرم على الفرد إذا كان الخروج أيضا محرما، فما هو وظيفة المكلف العاجز عن الامتثال لا يتمكن من تركه مامعا من ترك البقاء ومن ترك الخروج؟ فهذا من التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يصدر من الحكيم، ولو فرضنا أن سبب ذلك هو سوء اختيار المكلف. بسوء اختيار المكلف لا ينقلب القبيح حسنا، هذا أمر قبيح. الأمر إنما هو لجعل الداعي إلى الفعل، كما أن النهي لجعل الداعي إلى الانزجار زجر من المولى عن الفعل. لو فرضنا أنه لا يتمكن من الانزجار كيف يزجره المولى؟ مجرد أن هذا بسوء الاختيار هذا لا يجبز التكليف بما لا يطاق، فالتكليف ساقط جزما، التكليف بالحرمة. نعم، مثل حديث الرب لا يجري في المقام، فإنه وارد مورد الامتنان، ولا يشمل ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، ولذلك نلتزم بصحة العقاب على ما يتبين. فليست المؤاخذة مرفوعة في هذه الصورة، وإن كان التكليف ساقطا بحكم العقل، إلا أن المؤاخذة باقية. فحديث الرفع الوارد من جهة الامتنان على الأمة غير شامل لهذه الصورة التي كان الاضطرار فيها بسوء الاختيار، فهذا القول باطل جزما، وبذلك يظهر بطلان القول الثاني وهو القول المنسوب إلى أبي هاشم من المعتزلة ما اختاره المحقق القمي من كون الفعل يعني الخروج واجبا بالفعل وحراما بالفعل، هذا أفسد من الأول. أولا إنما ذكرناه في الأول من أنه تكريب بما لا يطاق، هذا باق على حاله ويزيد هذا فسادا أنه من التكليف المحال، ولو فرزنا أن التكليف بما لا يطاق لا بأس به إما مطلقا أو فيما إذا كان مستندا إلى اختيار المكلف، التكليف المحال لا يوجد، الوجوب والحرمة لا يجتمعان في مورد واحد، ولو كان منشأ ذلك هو المكلف الفعل المكلف لا يوجب إمكان المستحيل، هذا بنفسه مستحيل، لا يمكن أن يكون فعل واحد مبغوزا ومحبوبا معا في زمان واحد مع بقية الخصوصيات، ولذا لم يجوز هذا من ذهب إلى جواز التكليف ما لا يطاق كالأشعري، لم يلتزم الأشعري بجواز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد بعنوان واحد، وإن كان يرى جواز التكليف بما لا يطاق، فهذا القول فاسد جزمان وفساده أوزه من فساد الوجه الأول والقول الأول، على أنه لا مقتضي للالتزام بذلك، فإنا سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا مقتضي في المقام للقول بوجوب الخروج، لا من جهة كونه مقدمة للواجب ولا لكونه مساقا لعنوان التخلص وكونه من رد المال إلى مالكه على ما يتبين إن شاء الله، فالمقتضي أيضا قاصرون. فأما القول الثالث وهو الذي ذهب إليه صاحب الفصول قدس الله نفسه من كونه واجبا بالفعل ولكن يعاقب المكلف على هذا الواجب لأنه معصية للنهي السابق الساقط بالإصرار، حيث إن الفعل كان مبغوزا للمولى وقد نهى المولى عن هذا الفعل أولا يعني قبل أن يدخل النار المغصوبة، كان جميع أنهاء التصرف محرمة من جملة أنهاء التصرف والخروج، فكان الخروج مبغوزا ومحرما من قبل المولى، لقد ارتكب المكلف هذا العمل باختياره، فهو باختياره قد أتى بفعل محرم، ولا فرق في التصرف في مال الغير بين البقاء والدخول والخروج، فبالنسبة إلى النهي السابق هذا العمل معصية ومخالفة لذلك النهي فيعاقب المكلف عليه، وباعتبار أنه مقدمة للخروج والخروج واجب يعني للكون خارج الدار وهو واجب من هذه الجهة واجبة الفعل واجب أو لكونه مصداقا للتخلص، فالفعل متصف بالوجوب فعلا والحرمة ساقطة، إلا أنه مع ذلك يعاقب يعني المكلف يعاقب لأنه عصيان للنهي السابق والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إقابل وإن كان التكليف ساقطا. قلنا إن هذا القول أيضا لا يمكن الالتزام به مضافا إلى أنه لا مقتضي للوجوب على ما نبين، لو فرضنا أن المقتضي للوجوب كان تاما، يعني باعتبار أن هذا الفعل مقدمة للواجب واجب، أو باعتبار أنه مصداق للتخلص واجب. لو كان هنا مقتضي للوجوب لم يكن وجه لاتصافه بالفعل وبالحرمة سابقا وجوب والتحريم في زمانين، بل باعتبار تعلقهما بفعل واحد في زمان واحد، وإن كان زمان الوجوب غير زمان التحريم. بالنسبة إلى العالم الحكيم هذا لا يمكن، نعم بالنسبة إلى غيره قابل. بالنسبة إلى العالم الحكيم هذا غير متصور، فإن العالم الحكيم إذا التفت إلى أن هذا الفعل فيه مصلحة مقتضية للوجوب كيف يمكن أن ينهى عنه ويحرمه؟ وإذا كان فيه مفسدة مقتضية للتحريم كيف يوجبه؟ الوجوب والتحريم إنما يعرضان الفعل باعتبار كونه موافقا لغرض المولى أو مخالفا لغرضه، يعني من جهة اشتماله على الملاك الملزم أو اشتماله على المفسدة الملزمة. لو فرضنا أن الفعل في زمان واحد فيه مفسدة ملزمة والمولى يعلم ذلك، فكيف يوجبه؟ كيف يأمر بأمر فيه مفسدة؟ وإذا كانت فيه مصلحة ملزمة داعية إلى الوجوب كيف يحرمه من الأول؟ فالعبرة في الامتناع إنما هو بوحدة زمان الفعل، وإن كان زمان الوجوب وزمان التحريم متعددا. المولى الملتفت أنه يوجب على المكلف كما ذكرناه السفر في يوم الجمعة مثلا، يعلم ذلك، أنه يحرمه يوم الخميس ويحكم على عبده بوجوب السفر يوم الجمعة. هل يعقل من مثل هذا المولى أن يحرم عليه السفر يوم الجمعة من الآن فيقول له لا تسافر يوم الجمعة، نهيا حقيقيا لا امتحانيا ونحو ذلك، نهيا حقيقيا زجرا واقعيا، مع أنه يعلم بأنه يوجبه بعد ذلك بيوم أو يومين؟ فالعبرة في الامتناع إنما بل هو بوحدة المتعلق، وتعدد زمان الوجوب والتحريم لا يجبز ذلك، فيقال إن الحرمة كانت في زمان والوجوب كان في زمان آخر بعدما كان المتعلق واحدا. ومن هنا لو فرضنا أن الأمر قد انعكس فكان زمان الوجوب والتحريم واحدا ولكن كان المتعلق مختلفا. في زمان واحد حكم المولى بوجوب السفر يوم الخميس وبحرمة السفر يوم الجمعة في زمان واحد لا مانع منه أبدا، يجعل حكمين في زمان واحد أحدهما وجوبي والآخر تحريمي، متعلق أحدهما شيء ومتعلق الآخر شيء آخر. الوجوب والتحريم قد اجتمعا في زمان واحد إلا أنه لا بأس به لأن المتعلق مختلف، ما تعلق به أحدهما غير ما تعلق به الآخر. نعم هذا في الموال العرفية أمر ممكن، يمكن أن يوجب المولى العرفي شيئا بعد ذلك يبدو له فيحرمه، وبالعكس أولا يمكن أن يحرمه وبعد ذلك يبدو له فيوجبه. وأما بالنسبة إلى المولى الحكيم العارف بأنه يوجب الفعل بعد ذلك ليس له أن يحرمه من الأول، كما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه: لو فرضنا أن ملاك الوجوب تام على هذا التقدير لا يمكن الالتزام به، لا يمكن القول بأنه واجب فعلا ولكن محرم بالحرمة السابقة الساقطة بالاضطرار، والمكلف يعاقب على مخالفته لتلك الحرمة، فهذا القول أيضا فاسد. بله عرض شد در باب اشمام، نه که جهت یعنی فعل را دوتا بکند، نه عنوان دوتا باشد، و الا زید را نمیشه گفت که واجب الاکرام است لانه عالمون، محرم الاکرام است لانه فاسقون، چون موضوع خروج یک فعل بیشتر نیست ولو دو عنوان بهش منطبق بشه. بله فهذا القول ایزن لا یمکن المساعدت علیه. ایزن یبقى الکلام فی الوجهین الاخره أحدهما مختاره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه على ذلك شيخ الأستاذ قدس سره من الالتزام بوجوب هذا الفعل وأنه ليس بمحرم فعلا لا بالحرمة الفعلية ولا بالحرمة السابقة، ليس له حرمة أصلا ولا يعاقب المكلف على ذلك، بل يقع واقعا على صفة الوجوب وعلى صفة المحبوبية. هذا وجه. الوجه الثاني القول الثاني مختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أنه غير محكوم بحكم من الأحكام الخمسة لأجل الاضطرار سقطت الحرمة، وهو غير محكوم بحكم من الأحكام لعدم تمكن المكلف من الامتثال، ولكن يعاقب على مخالفته للنهي السابق، فإن الاضطرار منتهٍ إلى الاختيار. قبل ذلك نتكلم في أمر آخر قبل بيان هذين الوجهين، وهو أن ما ذكرناه من أن العبرة في تزاد الأحكام إنما هو بوحدة زمان المتعلق. هل هذا يختص بالأحكام التكليفية كما ذكرناه الآن؟ ولو كان زمان الوجوب وزمان التحريم مختلفين أو أنه يجري في الأحكام الوزعية إذن، فهل يمكن أن يحكم المولى بحكم وزعي في زمان ثم يحكم بعد ذلك بحكم آخر مغاير للحكم الأول مع وحدة المتعلق؟ هذا وذاك يعني كلا الحكمين متعلقان بمتعلق واحد، افهل هذا امر ممكن او انه غير ممكن؟ ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب في باب الفزولي ان هذا لا مانع منه، يمكن ان يكون شيء محكوما بالملكية لزيد في زمان، وهذا الشيء بعينه يكون محكوما بملكيته لأمر، ولكن زمان الحكم الثاني غير زمان الحكم الأول، الاختلاف في زمان الحكم، و اما متعلق الحكم فهو امر واحد. و على هذا رتب ان الالتزام بالكشف في باب البيع الفزولي موافق للقاعده، نلتزم بالكشف لا بمعنى ان الاجازه تكشف عن ان البيع كان صحيحا من الاول وان هذا كان ملكا لزيد من الاول، هذا لا يمكن لانه خلاف زمائر الادله. قوله سبحانه الا ان تكون تجاره عن تراز، ما لم تكن التجاره عن ترازين لا يتحقق بها الملكيه، والمفروض انه قبل الاجازه لم تكن هذه التجاره عن ترازين وعن رضا المالك. فليس معنى الكشف ان الاجازه تكشف مجرد المعرف، معرف وكاشف عن ان البيع كان صحيحا، فالاجازه لا دخل لها في صحه البيع. ورضا المالك غير دخيل في الانتقال، وانما هو كاشف ومعرف عن الامر السابق كقيام البينه على ان زيدان كان عادلا قبل سنين، مجرد كشف. لا يمكن ان يلتزم ان الاجازه من هذا القبيل. فليس معنى الكشف هنا معرفيه الاجازه عن الملكيه السابقه، بل معناه ان المولى بعد الاجازه وبعد انتصاب البيع او الاجاره او النكاح او غير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزوليه، من الان يحكم بالزوجيه السابقه. بعد الاجازه وانتصاب العقد الى المالك، من الان يحكم بانه مالك من الاول، وان كان قبل ذلك محكوما بان المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا ان المعامله فزوليه من قبل المشتري، والمشتري اجازه غير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزوليه، من الان يحكم بالزوجيه السابقه. بعد الاجازه وانتصاب العقد الى المالك، من الان يحكم بانه مالك من الاول، وان كان قبل ذلك محكوما بان المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا ان المعامله فزوليه من قبل المشتري، والمشتري اجازه غير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزوليه، من الان يحكم بالزوجيه السابقه. بعد الاجازه وانتصاب العقد الى المالك، من الان يحكم بانه مالك من الاول، وان كان قبل ذلك محكوما بان المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا ان المعامله فزوليه من قبل المشتري، والمشتري اجازه غير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزوليه، من الان يحكم بالزوجيه السابقه. بعد الاجازه وانتصاب العقد الى المالك، من الان يحكم بانه مالك من الاول، و این کان قبل ذالک محکوما بان المالک لهذا المال مثلا هو زیدون البایه نفرض هاکذا ان المعامله فضولیت من قبل المشتری و المشتری اجازه ذالک من غیر العقود التي تجري فيها الفضوليه من الان يحكم بالزوجيه السابقه بعد الاجازه وانتساب العقد الى المالك من الان يحكم بانه مالك من الاول وان كان قبل ذلك محكوما بان المالك لهذا المال مثلا و زیدون البایه نفرض هاکذا ان المعامله فضولیت من قبل المشتری و المشتری اجازه ذلک من غیر العقود التي تجري فيها الفضولیه من الان يحكم بالزوجیت السابقه بعد الاجازه و انتساب العقد إلى المالك من الآن يحكم بأنه مالك من الأول وإن كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا هو زيد الباية نفرض أن كذا المعاملة فضولية من قبل المشتري والمشتري أجازه ذلك من غير العقود التي تجري فيها الفضولية من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة وانتساب العقد إلى المالك من